بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
آمين يا رب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه، فلما راى ما في وجهه قال: انا لم نرده عليك الا ان حرم. قال قوله: باب اذا اهدى، اي الحلال للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، كذا قيده في الترجمة بكونه حيا، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهمة ولا موهمة
موهومة عندي
موهومة
موهومة
بس أبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. قوله عن ابن شهاب إلى آخره لم يختلف على مالك في سياقه معللا، وأنه من مسند الصعب إلا ما
مختلف
وقع في لم يختلف على نعم لم يختلف على مالك في سياقه مننا وانه من مسند الصعب الا ما وقع في موطأ ابن وهب، فانه قال في روايته عن ابن عباس: ان الصعب بن جثامة اهدى، فجعله من مسند ابن عباس. نبه على ذلك الدارقطني في
في
الموطئات.
الموضوعات.
نعم، صلى الله عليه وسلم. وكذا اخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهدى الصعب، والمحفوظ في حديث مالك الأول، وسيأتي المصنف في الهبة من طريق شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى، والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها موحدة، وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة، وهو من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب، أمه زينب بنت حرب بن أمية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عوف بن مالك. قوله: حمارا وحشيا، لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، وتابعه عامة الرواة عن الزهري، وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال: لحم حمار وحش. أخرجه مسلم. لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث حمار وحش، ثم صار يقول لحم حمار وحش، فدل على اضطرابه فيه. وقد توبع على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال، منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف. وقال إسحاق في مسنده: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال: لحم حمار. وقد خالفه خالد الواسطي عن محمد بن عمرو فقال: حمار وحش كالأكثر. وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري فقال: رجل حمار وحش. وابن إسحاق حسن الحديث، إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك. ابن جريج قال: قلت للزهري: الحمار عقير. قال: لا أدري. الحمار عقير. قال: لا أدري. أخرجه ابن خزيمة وابن عوانة في صحيحيهما. وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن
لحم
ابن عباس
حمار
قال: لحم
وهكذا
حمار.
في كل ما مضى منصوب.
نعم، أحسن الله. أن الذي أهداه الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهدى الصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار، وفي رواية عنده: عجز حمار وحش يقطر دما. عجز، نعم، عجز حمار وحش يقطر دما. واخرجه ايضا من طريق حبيب بن ابي ثابت عن سعيد قال: تارة حمار وحش وتارة شق حمار. ويقوي ذلك ما اخرجه مسلم ايضا من طريق طاووس عن ابن عباس قال: قدم زيد بن ارقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس إن أنه قال: يا زيد بن أرقم يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره؟ واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجوز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي: إن كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقبل اللحم. قلت: وفي هذا الجمع نظر لما بينته، فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله، ورد اللحم تارة لذلك، وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعي في الأم: إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيا، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه، ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة، ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة، وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا حيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا. قال: ويحتمل أنه أهداه له حيا، فلما رده عليه زكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. وقال النووي: ترجم البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك، وكذا نقل هذا التأويل عن مالك وهو باطل، لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى. وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور، ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعي في الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذي: وروى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. قوله بالأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من عمل الفروعي بضم الفاء والراء بعدها مهملة، قيل سمي الأبواء لوبائه على القلب، وقيل لأن السيولة تتبوأه أي تحله. قوله: أو بودان شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون موضع بقرب الجحفة. وقد سبق في حديث عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة 23 ميلا، ومن ودان إلى الجحفة 8 أميال. وبالشك جازم أكثر الرواة، وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري بودان، وجزم معمر بن عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء. والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس، لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. قوله: فلما رأى ما في وجهه، في رواية شعيب: فلما عرف في وجهي رده هديتي. وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي: فلما رأى ما في وجهه من الكراهية. وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة. قوله: إنا لم نرده عليك، في رواية شعيب بن جريج: ليس بنا رد عليك. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني: إنا لم نرده عليك كراهية له، ولكن حرم. قال عياض: ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال. وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا: الصواب أنه بضم الدال، لأن مضاعف نعم من المجزوم
لأن
يراعى فيه
المضاعفة
الواو. نعم
المضاعفة نعم
لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها. قال: وليس الفتح بغلط، بل ذكره ثعلب في الفصيح. نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف، وأوهم صنيعه أنه فصيح، وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف الأوجه. قلت: ووقع في رواية الكشمي هني بفك الإدغام لم نردده بضم الأولى وسكون الثانية، ولا إشكال فيه. قوله: إلا أن حرم. زاد صالح بن كيسان عند النسائي: لا نأكل الصيد. وفي رواية سعيد عن ابن عباس: لولا أن محرمون لقبلناه منك. واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا، لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة، وهو قول علي بن عباس بن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب هذا، ولما أخرجه ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال للناس من أشجع: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش أهدى له.
رجل حمار وحش.
نعم، أحسن الله إليكم. أهدى له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله. قالوا: نعم، لكن يعارض هذا الظاهر.
وتمشي الأخرى. أتعلمون أن رسول الله صلى الله
أهدى له
عليه
رجل
وسلم
حمار. نعم.
أهدي له رجل حمار وحش؟
نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم. لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضا من حديث طلحة أنه أهدي له لحم طير وهو محرم، فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله
وصح
عليه وسلم.
من أكله.
عندي فوقف. نعم، فوثق. نعم، فوثق من
عندي
أكله وقال:
فوقف.
أكلناه
نعم.
مع نعم، صلى الله عليه وسلم، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله، وحديث عمير بن سلمة أن البهزي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبيا وهو محرم، فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق، أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره، وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف، وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وحديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما، فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه، وقد بينه في الأحاديث الأخرى. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعا: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة. قلت: وقد تقدم أن عند النسائي من رواية صالح بن كيسانة: إن حرم لا نأكل الصيد، فبين العلتين جميعا، وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه أو بعد إحرامه فلا، وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من
كأنه
المحرمين.
هنا وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد.
نعم، أحسن الله إليكم. وجاء عن مالك تفصيل آخر: بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه أو بعد إحرامه فلا، وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من المحرمين فيمتنع عليه ولا يمتنع على محرم آخر. وقال ابن المنير في الحاشية: حديث الصعب يشكل على مالك، لأنه يقول: ما صيد من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، فيمكن أن يقال قول فرده عليه لا يستلزم أنه أباح له أكله، بل يجوز أن يكون أمره بإرساله إن
أمره
كان حيا، أن يكون أمره نعم أن يكون أمره بإرساله إن كان حيا، وطرحه إن كان مذبوحا. فإن السكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضده، وتعقب بأنه وقت البيان، فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصلا، إذ لا اختصاص له به. وفي حديث الصعب الحكم بالعلامة لقوله: فلما رأى ما في وجهي، وفيه جواز رد الهدية لعلة، وترجم له المصنف من رد الهدية لعلة، وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي، وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول، وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها، وأن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. حضرت
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم فيهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حدثنا مجدد، حدثنا وانت عن زيد بن
صفي
جبير.
فقير قبل هذا كان ما شاء الله ممتازا. فضلتك انتقلت من مكان لمكان.
فكرة الصوت مظبوط؟
إن شاء الله يكون مظبوط.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في تقطيع لسه؟
نعم، لا كويس إن شاء الله.
نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. قال حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال حدثنا عمرو بن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنن، اذ نزل عليه والمرسلات وانه لا يتلوها واني لا اتلقاها من فيه، وان فاه لرطب بها اذ وثبت علينا حيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق ولو لم اسمعه امر بقتله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما يقتل المحرم من الدواب، أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء. وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث، الأول منها اختلف فيه على ابن عمر، فسيقه المصنف على الاختلاف كما سأبينه. قوله: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، كذا أورده مختصرا وأحال به على طريق سالم وهو في الموطأ، وتمامه: الغراب والحداءة والفأرة والكلب العقور. قوله: وعن عبد الله بن دينار هو معطوف على الطريق الأولى وهو في الموطأ كذلك، عن نافع عن ابن عمر، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد أورده المصنف في بدء الخلق عن القعنبي عن مالك وساق لفظه مثله سواء. وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال: الحية بدل العقرب. قوله: عن زيد بن جبير هو الطائي الكوفي، ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث، وآخر تقدم في المواقيت. وقد خالف نافعا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووافق سالما إلا أن زيدا أبهمها وسالما سماها. قوله: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم، كذا ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق التي بعده، وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه بأنها المسمات في الرواية الأخرى، فقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد بإسناد البخاري، وبقيته كرواية حفصة، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا في بعض الأسماء. وأخرجه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء، ولفظه: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضا، فلم يقل في أوله خمسا وزاد الحية، وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال، وسأذكر البحث في ذلك ولم أرى هذه الزيادة في غير هذه الطريق، فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها، قوله عن موسى بن يزيد، قوله عن سالم في رواية مسلم أخبرني سالم أخرجه عن حرملة عن ابن وهب، قوله قال عبد الله في رواية مسلم قال لي عبد الله في رواية الإسماعيلي عن سالم عن أبيه أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب، قوله قالت حفصة في رواية الإسماعيلي عن حفصة، وهذا والذي قبله قد يوهم أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم من طريق ابن جريج، وتابعه محمد بن إسحاق، ثم ساقه من طريق ابن إسحاق عن نافع
عندي
كذلك.
ما يظهر كأنه وقع سقط. أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع، وقال مسلم بعده لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج وتابعه. فكأنه انتقل النظر من ابن جريج فسقط سطر. نعم، وتابعه محمد بن إسحاق.
السلام عليكم.
جميل.
وتابع محمد بن اسحاق ثم ساقه من طريق ابن اسحاق عن نافع كذلك، فالظاهر ان ابن عمر سمعه من اخته حفصه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه، فقد وقع عند احمد من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل ولابي عوانه في المستخرج من هذا الوجه انا عربيا، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقتل من الدواب اذا احرمنا. والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة، ويحتمل أن تكون عائشة، وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم والله أعلم. الحديث الثاني حديث عائشة في المعنى، قوله أخبرني يونس وهو ابن يزيد، هو ابن يزيد أيضا، وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه إسنادين، سالم عن أبيه عن حفصة، وعروة عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة، قال الحميدي عن سفيان: حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه، فقيل له: إن معمرا يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة، فقال: حدثنا والله الزهري ولم يذكر عروة. قلت: وطريق معمر المشار إليه أوردها المصنف في بدء الخلق من طريق يزيد بن زريع عنه، ورواه النسائي من طريق عبد الرزاق، قال عبد الرزاق: ذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة، وطريق الزهري عن عروة رواها أيضا شعيب بن أبي حمزة عند أحمد، وأبان بن صالح عند النسائي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة أخرجه مسلم أيضا. قوله خمس، التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ أربعة، وفي بعض طرقها بلفظ ست، فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فأسقط العقرب، وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية، وأشهد لها طريق شيبان التي تقدمت عند من عند مسلم، ولا عند مسلم
عندي من عند
التي
مسلم.
تقدمت التي تقدمت من عند مسلم، وإن كانت خالية من عن العدد. وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعا، وتعقب بأن الأفعى ذكر الأفعى نعم وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعا، وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية، والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى؟ انتهى. وقد وقع في حديث أبي سعيد عنه عند عفوا وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان، وزاد السبع العادي
زاد السبع العادي.
السبع نعم صلى الله عليه وسلم. وزاد السبع العادي فصارت سبعا، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور، ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الحية والذئب ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم. وحجاج ضعيف، وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال، والله أعلم. قوله: من الدواب بتشديد الموحدة جمع دابة، وهما دب من الحيوان، وقد أخرج بعضهم منها الطير، لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح، أي الآية. وهذا الحديث يرد عليه، فإنه ذكر في الدواب بالخمس: الغراب والحدأة، ويدل على دخول الطير. أيضا عموم قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى: كأي من دابة لا تحمل رزقها. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق وخلق الدواب بيوم الخميس: ولم
وخلقه
يفرد الطير وخلق الدواب يوم الخميس ولم يفرد الطير بذكر. قد تصرف أهل العرف في الدابة، فمنهم من يخصها بالحمار، ومنهم من يخصها بالفرس، وفائدة ذلك تظهر في الحليف.
في
نعم
الألمانيا.
نعم أحسن الله لك. قوله: كلهن فاسق يقتلن. قيل: فاسق صفة لكل، وفي يقتلن ضمير راجع إلى معنى كل، ووقع في رواية مسلم منها الوجه كلها فواسق. وفي رواية معمر التي في بدء الخلق خمس فواسق، قال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه. وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، وأشار إلى ترجيح الثاني، فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب، ويؤيده رواية يونس التي في حديث الباب. قال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وقوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، أي خرج. وسمي الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه، فهو خروج مخصوص. وزعم ابن العربي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق، يعني بالمعنى الشرعي. وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق، فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، وقيل في حل أكله لقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. ومن ثم اختلف أهل الفتوى، فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله
فمن
للحلال في
قال
الحرم
بالأول ألحق بالخمس كلها.
كل، نعم صلى الله عليه. فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل، ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله، وهذا قد يجامع الأول. ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه
يخص
الإفساد
الإلحاق
بدون ياء، يعني
أو يخص الإلحاق
نعم عندي بالياء يعني. ومن قال بالثالث يخص الإلحاق صحيح، يخص
نعم
الإلحاق، نعم يخص الحق بما يحصل منه الإفساد. ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجة، قيل له: لما قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق، وهو يرجح القول الأخير، والله أعلم. قوله: يقتلن في الحرم، تقدم في رواية نافع بلفظ: ليس على المحرم في قتلهن جناح، وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم، ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال وفي الحل من باب الأولى. وقد وقع ذكر الحل صريحا عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة بلفظ: يقتلن في الحل والحرم، ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو الإحرام، فهو بالجواز أولى. ثم إنه ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على أرجحية الفعل على الترك، لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ: أمر وكذا في طريق معمر ولأبي عوانة من طريق ابن نمير عن هشام عن أبيه بلفظ ليقتل المحرم وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة. وروى البزار من طريق أبي رافع قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئا فإذا هي عقرب فقتلها وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحداءة للمحرم. لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر لعموم نهي المحرم عن القتل فلا يكون للوجوب ولا للندب. ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ أذن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عنه لكن لم يسق مسلم لفظه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره خمس قتلهن حلال للمحرم. قوله الغراب زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن منذر وغيره. ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو مدلس وقد شذ بذلك. وقال ابن عبد البر لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة الروايات المطلقة أصح وفي جميع هذا التعليل نظر. أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم وهذا من رواية شعبة. بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا. نعم قال ابن دمة يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال له الزاغ صحيح الزاغ وأفتوا
نعم.
بجواز أكله. نعم فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع ومنها الغداف
أو الغدافة.
ولا الغداف الغداف نعم ومنها الغداف على الصحيح في الروضة بخلاف تصحيح الرافعي.
وسمى
وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين أو غراب البين. نعم
وسمى ابن قدامة الغدافة غراب
غراب
البين.
البين نعم صلى الله عليه. والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع. قيل سمي غراب البين أنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح. وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به فكانوا إذا نعب
نعب
مرتين قالوا
مرتين
نعب النون صحيح نعب مرتين
نعب
نعم نعب مرتين قالوا آذن بشر وإذا نعب ثلاثا قالوا آذن بخير فأبطل الإسلام ذلك. وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. وقال صاحب الهداية المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف. وأما غراب الزرع فلا وكذا استثناه ابن قدامة وما أظن فيه خلافا. وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صح حيث قال فيه ويرمي الغراب ولا يقتله. وروى ابن المنذر وغيره نحوه على عن علي ومجاهد. قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما جاء عن عطاء قال في محرم كسر قرن غراب صحيح في محرم كسر قرن غراب
في
فقال
محرم
أو كسر
كسر قرن
نعم
غراب.
نعم في محرم كسر قرن غراب فقال إن أدماه فعليه الجزاء. وقال الخطابي لم يتابع أحد عطاء على هذا انتهى. ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع. وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب والحداءة هل يتقيد جواز قتلهما بأن يبتدئ بالأذى وهل يختص ذلك بكبارها. والمشهور عنهم كما قال ابن شاس لا فرق وثاقا للجمهور. ومن أنواع الغربان الأعصم وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة. وله ذكر في قصة حفر عبد المطلب لزمزم وحكمه حكم الأبقع. ومنها العق وهو قدر الحمامة
العقعق
على شكل العقعق نعم ومنها العقعق وهو على قدر الحمامة على شكل الغراب. قيل سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها بلا طعم
بلا طعم
بلا طعم. نعم
بلا طعم.
سمعت. نعم، فيتركها بلا طعم، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان، والعرب تتشائم به أيضا. وقع في فتاوى قاضي خان الحنفي من من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر، وحكمه حكم الأوقاع على الصحيح، وقيل حكم غراب الزرع. وقال أحمد إن أكل الجيث وإلا فلا بأس به. قوله والحدأ بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد، وحكى صاحب المحكم المد فيه ندورا. وقع في رواية الكشميهني في حديث عائشة الحداءة بزيادة هاء بلفظ الواحدة، وليست للتأنيث، بل هي كالهاء في التمرة. وحكى الأزهري فيه حدوة بواو بدل الهمزة،
حدوة.
حدوة نعم حدوة بواو بدل الهمزة. وسأتي في بدء الخلق من حديثها بلفظ الحدية بضم أوله
الحدية.
وتشديد التحتانية، الحدية
نعم.
نعم بضم أوله وتشديد التحتانية مقصور. ومثله لمسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: قال قاسم بن ثابت الواجه فيه الهمزة، وكأنه سهل ثم أدغم. وقيل هي لغة حجازية، وغيرهم يقول حدية ولا
حدية.
حدية، حدية. وقد تقدم ذكرها في الكلام على الغراب. ومن خواص الحداءة أنها تقف في الطيران، ويقال أنها لا تخطف إلا من جهة اليمين، وقد مضى لها ذكر في الصلاة. قص
ويقال
في
إنها لا تخطف الناس، هكذا عندي. ويظهر من كثير من الفروق أن الشيخ لم يطابق على هذه النسخة إلا في النادر يعني. نعم.
نعم صلى.
جميل جدا.
وقد مضى لها ذكر في الصلاة قصة صاحبة
في
الوشاح.
قصتي.
تنبيه، عندي تقدمه أخير. نعم، في قصة صاحبة الوشاح تنبيه، يلتبس بالحدأ الحدأة بفتح أوله الحدأة.
الحدأ
نعم، فأس
يلتبس
له
بالحدأ
رأسان الحدأة.
الحدأ
نعم صلى الله عليه. يلتبس بالحداء الحدأة بفتح أوله فأس له رأسان. قوله العقرب، هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان، بل هي دويبة طويلة
وليس منها
كثيرة.
العقربان
نعم
بضمتين يعني.
نعم صلى الله. وليس منها العقربان، بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم. قال صاحب المحكم: ويقال إن عينها في ظهرها، وإنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك. ويقال لدغته العقرب بالغين المعجمة، ولسعته بالمهملتين. وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحياة بدلها في حديث الباب ومن جمعهما، والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار، وبين حكماهما معا حيث جمع. قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال نافع: لما قيل له فالحية، قال لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يشك فيها. وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقال: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض، فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام، وهذا اعتلال لا معنى له. نعم، عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. قوله: والفأر بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل. ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي، فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم. أخرجه ابن المنذر وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد
وهذا
قال:
فيه
لما
أن الإمام العالم الجليل يمكن أن يخفى عليه شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك يقول
صلى الله عليه وسلم.
الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ولم يحط بالسنة كلها إلا نبي.
صلى الله عليه وسلم.
أمين.
وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال: لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعا لها من الشعبي لكثرة ما سمع. ونقل ابن شاس عن المالكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى، والفأر أنواع. منها الجرذ بالجيم بوزن الجرذ بالجيم بوزن عمر، والخلد بضم
الجرذ
المعجمة
عمر.
نعم الجرذ بالجيم بوزن عمر، والخلد بضم المعجمة وسكون اللام، وفأرة الإبل وفأرة المسك وفأرة الغيط، وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء. وسيأتي في الأدب إطلاق الفويسقة عليها من حديث جابر، وتقدم سبب تسميته بذلك من حديث أبي سعيد، وقيل إنما سميت بذلك لأنها قطعت حبال سفينة نوح، والله أعلم. قوله والكلب العقور، الكلب معروف والأنثى كلبة، والجمع أكلب وكلاب وكليب بفتح
وكليب،
وكليب. نعم
كليب بالفتح.
نعم صلى الله عليه. قال الكلب معروف والأنثى كلبة، والجمع أكلب وكلاب
أكلب
وكليب
مثل أعبد،
أكلب.
وكلاب مثل
نعم
عباد، وكليب
نعم
مثل عبيد.
نعم أكلب وكلاب وكليب بالفتح كأعبود وعباد وعبيد. وفي الكلب بهيمة وسبيعة
بهيمية، وفي
وبهيمية.
الكلب بهيمية وسبوعية،
نعم
يعني
صلى
مركب
الله.
من شيئين مثل البهائم ومثل السباع.
نعم صلى الله عليك. في
نعم،
الكلب بهيمية وسبوعية
وسبعية.
كان نعم وسبوعية كأنه مركب، وفيه منافع للحراسة والصيد كما سيأتي في بابه، وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره. وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام، وقد سبق البحث فيه قد سبق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة، ويأتي في بدء الخلق جملة من خصاله. اختلف العلماء في المراد به هنا وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم او لا. فروى سعيد بن منصور باسناد حسن عن ابي هريره قال الكلب العقور الاسد، وعن سفيان عن زيد عن سفيان عن زيد بن اسلم انهم سالوه عن الكلب العقور فقال واي كلب اعقر من الحيه، وقال زفر المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. وقال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقاتله الأسد، وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه. واحتج بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتقها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح عقور. واحتج الطحاوي الحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة، وكذلك يختص التحريم بالكلب وما شاركه في صفته وهو الذئب. وتعقب برد الاتفاق فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا وافترس، فيدخل فيه الصقر وغيره، بل معظمهم قال يلتحق بالخمس كل ما نهي عن أكله إلا ما نهي عن قتله. واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، ووقع في الأم للشافعي الجواز. واختلف كلام النووي فقال في البيع من شرح المهذب لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله، وقال في التيمم والغصب إنه غير محترم، وقال في الحج يكره قتله كراهة تنزيه، وهذا اختلاف شديد. وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعي وتبعه في الروضة وزاد أنها كراهة تنزيه، والله أعلم. وذهب الجمهور كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم، إلا أنهم اختلفوا في المعنى، فقيل لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ، وهذا قضية مذهب مالك، وقيل لكونها مما لا يؤكل. فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه، وهذا قضية مذهب الشافعي. وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: قسم يستحب كالخمس وما في معناها مما يؤذي، وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه، وقسمان ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان. وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم، والقسم الثالث ما أبيح أكله أو نهي عن قتله فلا يجوز فيه الجزاء إذا قاتله المحرم. وقال في الحنفية فاقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر، والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها، وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي هو الأذى الطبيعي والعدوان المركب والعدوان المركب، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه
وهو
تعدى
الأذى
الحكم
الطبيعي والعدوان.
والعدوان نعم وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب، أحسن الله إليكم، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى كما وافقوا عليه في مسائل الربا. قال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد. وأما التعليل بحرمة الأكل فيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق انتهى. وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق فما فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به، ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به، وقال من علل بالأذى: أنواع الأذى مختلفة، وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور، وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عرس، وبالغراب والحدأة
ابن
على
عرس
ما يش... نعم؟
بكسر العين كابن عرس.
كابن عرس اه نعم كابن عرس وبالغراب والحداءة على ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على ما يشاركه.
عندي والحدأ على ما يشاركهما في الأذى بالاختطاف. يعني
على
على
ما
ما
يشاركهما
يشاركهما في الأذى، المشاركة ستكون في الأذى، وله أنواع: بالاختطاف كالصقر، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان. يبقى في أذى بالاختطاف وأذى بالعدوان وهكذا. نعم.
نعم. قال: بالغراب والحدأة على ما يشاركهما
نعم.
في الأذى، في الأذى نعم، على ما يشاركهما في الأذى بالاختطاف كالصقر، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد. وقال من علل بتحريم الأكل وجواز القتل: إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم أذاها، والتخصيص بالغلبة لا مفهوم له. تكملة: نقل الرافعي عن الإمام أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاص، ولا يجب ردها على صاحبها، ولم يذكر مثل ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى، فليتأمل. واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل، لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق، والقاتل فاسق فيقتل بل هو أولى، لأن فسق المذكورات طبيعي، والمكلفة إذا
والمكلف
ارتكب
الشخص المكلف، يعني
أرنم
المسلم
بتاء
البالغ العاقل.
والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتكا هاتكا لحرمة والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتكا لحرمة نفسه، أو
هاتك لحرمة
هاتك
نفسك.
نعم أحسن الله إليكم، هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع، وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله أحسن الله إليكم.
الشيخ محمد عمر.
نعم سيدنا، حياكم الله.
تفضل شيخ محمد. الحديث الثالث حديث ابن مسعود.
نعم، هو الشيخ قرأ في الحديث في الأول. نعم،
نعم نقرأ لا بأس.
عندي مجموعة كلها في الأول. الحديث
لا
أصبغ.
بأس، هذا أو هذا. يا كذلك عند الشيخ محمد، والشيخ قرأه.
نعم نعم قال الحديث الثالث،
فإن شئت
قال
قلت
حديث ابن
مباشرة من دون الحديث. نعم.
قال الحديث الثالث حديث ابن مسعود قوله: حدثني إبراهيم وابن يزيد النخعي والأسود هو النخعي قالوا، وعبد الله هو ابن مسعود. وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق. قوله في غار بمنى وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن حفص بن غياث أن ذلك كان ليلة عرفة، وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم، كما دل قوله بمنن على أن ذلك كان في الحرم. وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام، لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة. وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له عن أبي كريب عن حفص بن غياث مختصرا، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في الحرم بمنى. ووقع في رواية أبي الوقت عقب حديث الباب، قال أبو عبد الله وهو المصنف: إنما أردنا بهذا أن منا من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية يعني فيه بأسا. ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب، ومحله عقب حديث ابن مسعود قوله رطبة أي لم يجف، رطبة أي لم يجف ريقه بها. قوله كما وقيتم شرها بالنصب لأنه مفعول ثان، وكذلك قوله وقيت شركم أي أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها، وهو من مجاز المقابلة. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية، وتعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى. قال الحديث الرابع قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، قوله قال للوزغي فويسق، اللام بمعنى عن، والمعنى أنه سماه فويسقا وهو تصغير تحقير مبالغة في الذم، أو مبالغة في
مبالغة.
الذم.
نعم.
نعم الله عليكم. قوله ولم أسمعه أمر بقتله، هو مقول عن عائشة، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقضية تسميته إياه فويسقا أن يكون قتله مباحا، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها كما سيأتي في بدء الخلق عن سعيد بن أبي وقاص وغيره. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق، لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم، فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله، وهذا يفهم توقف قتله على أذاه،
يفهم
ويفهم نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهم توقف قتله على أذاه. قال رحمه الله: باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة
نعم
بلية.
بخربة.
نعم
نعم
الله عليكم.
آمين.
قال قوله: باب لا يعضد شجر الحرم بضم أوله وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع. قوله: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه، سيأتي موصولا بعد باب ويأتي البحث فيه هناك. قوله عن سعيد في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث: حدثني سعيد كما تقدم في العلم. قوله عن أبي شريح العدوي: كذا وقع هنا وفيه نظر، لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة ابن لحي، بطن من خزاعة، ولهذا يقال له الكعبي أيضا، وليس هو من بني عدي، لا عدي قريش ولا عدي مضر، فلعله كان حليفا لبني عدي بن كعب من قريش. وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي. وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد: سمعت أبا شريح، أخرجه أحمد، واختلف في اسمه، فالمشهور أنه خويلد بن عمرو، وقيل ابن صخر، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل كعب، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل مطر. أسلم قبل الفتح وحمل بعض ألوية قومه وسكن المدينة ومات بها سنة 68، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين. قوله لعمرو بن سعيد أي ابن أبي العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية المعروف بالأشدق. وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث في باب تبليغ العلم من كتاب العلم، ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبوري زيادة في أوله توضح المقصود، وهي: لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير، بعثه آه نعم نعم أحسن الله عليكم، لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير، أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه، فقمت إليه فجلست معه، فحدث قومه قال: قلت له: يا هذا، إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فذكر الحديث. وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أنه سامعه يقول: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع السيف، فلقي الغد رهط منا رجلا من هذيل في الحرم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ما رأيته غضب غضبا أشد منه، فلما صلى قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن الله حرم مكة. انتهى. وقد ذكر أبو هريرة
عندي
في
فإن
حديثه
الله هو حرم مكة.
نعم أحسن الله عليكم. وقد ذكر أبو هريرة في حديثه هذه القصة مختصرة، وتقدم الكلام عليها في باب كتابة العلم من كتاب العلم. وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية، وأنه جهز إلى مكة جيشا لغزو عبد الله بن الزبير بمكة. وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد واليا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة 60، وقيل قد
قديمها
قدم قدمها نعم أحسن الله عليكم. وقيل قدمها في رمضان منها، وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة، فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشا، وأمر عليهم عمرو بن الزبير، وكان معاديا لأخيه عبد الله. وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته، ثم أرسله إلى قتال أخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع، وجاء أبو شريح فذكر القصة. فلما نزل الجيش ذا طوى، خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم، وأسر عمرو بن الزبير، فسجنه أخوه بسجن عارم. وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل
بسجن
المدينة
عارم.
ممن بسجن عارم نعم الله عليكم. فسجنه أخوه بسجن عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه، فأقادهم
ممن
عبد الله منه.
اتهمهم ممن اتهمهم بالميل إلى أخيه.
يعني سبحان الله اتهم، نعم،
ممكن
ممن
تمشي
اتهمهم
على
بالميل.
أن من هنا بمعنى العموم، يعني من
نعم
اتهم، الذين اتهموا يعني.
نعم الله عليكم. قال: وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. تنبيه وقع في السيرة لابن إسحاق ومغازي الواقدي أن المراجعة المذكورة وقعت بين أبي شريح وبين عمرو بن الزبير، فإن كان محفوظا واحتمل أن يكون أبو شريح راجع الباعث والمبعوث، والله أعلم. قوله: وهو يبعث البعوث، هي جمع بعث بمعنى مبعوث، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المجهز للقتال. قوله: إذن، أصله إئذن بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها أو ما قبلها. قوله: أيها الأمير، الأصل فيه يا أيها الأمير فحذف حرف النداء، ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه، فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. وسيأتي في الحدود قول والدي العسيف: وأذن لي. قوله: قام به صفة للقول، والمقول هو حمد الله تعالى إلى آخره. وقوله: الغد بالنصب، أي ثاني يوم الفتح، وقد تقدم بيانه. قوله: سمعته أذناي إلى آخره، فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه. فقوله سمعته أي حملته عنه بغير واسطة، وذكر الأذنين للتأكيد. وقوله: ووعاه قلبي، تحقيق لفهمه وتثبته. وقوله: وأبصرته عيناي، زيادة في التحقيق في تحقيق ذلك، وأن سمعه منه ليس اعتمادا على الصوت فقط بل مع المشاهدة. وقوله: حين تكلم به، أي بالقول المذكور، ويؤخذ من قوله ووعاه قلبي أن العقل محله القلب. قوله: أنه حمد الله هو بيان لقوله تكلم، ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة. وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها: أما بعد. قوله: إن الله حرم مكة، أي حكم بتحريمها وقضاه، وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقاتل أهلها، ويؤمن من استجار بها، ولا يتعرض له. وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ: هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في الجهاد وغيره من حديث أنس: إن إبراهيم حرم مكة، لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حراما، أو أول من أظهره بعد الطوفان. وقال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل. قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله: ولم يحرمها الناس. والمراد بقوله ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك، وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق، وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فلا يحل إلى آخره، فيه تنبيه على الامتثال، لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه أو ما نهي عنه خوف الحساب عليه. وقد تعلق به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثر خلافه. وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات، فجعل الكلام معه، وليس فيه نفي ذلك عن غيره. وقال ابن دقيق العيد: الذي أراه أن من أنه من من خطاب التهييج نحو قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه. فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل منه هذا الغرض، وإن أفاد التحريم. قوله: أن يسفك بها دما، تقدم ضبطه في العلم، واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة، وسيأتي البحث فيه بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس. قوله: ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع. قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون يعضد بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشاب: هو بكسرها. والمعضد بكسر
معضد
أوله الآلة، والمعضد. نعم،
معضد
سمعوا
على
لي.
وزن مفعل، يعني وزن
نعم،
اسم الآلة.
الآلة. نعم، أحسن الله عليكم. والمعضد بكسر أوله الآلة التي يقطع بها. قال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر.
الممتهن من السيوف في قطع الشجر.
نعم، أحسن الله عليكم. الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال الطبري: أصله من عضد الرجل إذا عضد، لعلها عضد.
من عضد الرجل الرجل
عندكم
كذا
الرجل مرتين.
فاعل ومفعول يعني. وقال الطبري: أصله من عضد الرجل الرجل إذا أصابه بسوء في عضده.
الله، عندي مرة واحدة. نعم، أحسن الله عليكم. أصله من عضد الرجل الرجل إذا أصابه بسوء في عضده. ووقع في رواية لعمر
هي
بن
تمشي
شيبة ابن شبة.
بواحدة، لو كان أصله من عضد الرجل إذا أصيب
نعم، أو أصابه سوء.
أو أصله من عضد الرجل إذا أصابه بسوء في عضده، ويبقى واحد منهما مضمر. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ لا يخضد أو لا
لا
يخضد.
يخضب
نعم،
زي يعضد يعني،
بالخاء
يعضد.
المعجم. نعم، أحسن الله عليكم.
أنجل.
لا يخضد بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر، ويستعمل في
فإن
القطع.
أصل الخض دي الكسر.
الخض. نعم، صلى الله عليكم. فإن أصل الخض الكسر، ويستعمل في القطع. قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد، وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر الحل ولا قائل به. وقال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة. كذا نقله أبو ثور عنه. وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما. وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس بعد باب بلفظ ولا يعضد شوكه، وصححه المتولي من الشافعية، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك، لأن غالب شجر الحرم كذلك. ولقيام الفارق أيضا فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قال ابن قدامة ولا
تقصد
بأس بالانتفاع تقصد بالأذى. نعم، السلام عليكم. ولقيام الفارق أيضا فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قال ابن قدامة ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي، ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. قوله فإن أحد هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده، وقوله ترخص مشتق من الرخصة، وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس. وفي مرسل عطاء ابن يزيد عند سعيد بن منصور فلا يستن بي أحد فيقول قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وإنما أذن لي بفتح أوله والفاعل الله، ويروى بضمه على البناء للمفعول. قوله ساعة من نهار تقدم في العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما فتحت مكة قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة، فذكر الحديث. ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم كابن خطل وقع في الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال، خلافا لمن حمل قوله ساعة من نهار على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل. قوله وقد عادت حرمتها أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ الإذن، الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ الإذن. أو قوله اليوم المراد به الزمن الحاضر، وقد بين غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله ثم هي حرام إلى يوم القيامة، وكذا في حديث ابن عباس الآتي بعد باب بقوله فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قوله فليبلغ الشاهد الغائب، قال ابن جرير فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه
إلا
كالذي
وهو
لزم.
لازم له فرض العمل بما أبلغه، فلازم مثل فرض يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السامع سواء، وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. قوله فقيل لأبي شريح لم أعرف اسم القائل، وظاهر رواية ابن إسحاق أنه بعض قومه من خزاعة. قوله لا يعيذ بالذال المعجمة أي لا يجير ولا يعصم. قوله ولا فارا بالفاء وتثقيل الراء أي هاربا، والمراد من وجب عليه حد القتل فهرب إلى مكة مستجيرا بالحرم. وهي مسألة خلاف بين العلماء، وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل، وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا مستند. قوله بخربة،
يعني شأن الاعتراض البارد على الحديث. نعم.
نعم، قوله بخربة تقدم تفسيره في العلم، وأشار ابن
بالخوبة.
العربي وأشار ابن العربي إلى ضبط بكسر أوله وبالزاي بدل الراء، والتحتانية بدل الموحدة، جعله من الخزي بخزية.
نعم.
والمعنى صحيح لكن لا تساعد عليه الرواية. وأغرب الكرماني لما حكى هذا الوجه فأبدل الخاء المعجمة جيما، جعله من الجزية، وذكر الجزية وكذا دم
وذكر
بعد ذكر
الكتابة.
سبحان الله على الحديث، على الوردة في الحديث يعني.
هو كلام منفصل عما سبق.
نعم، أحسن الله عليكم. وذكر الخربة وكذا دم بعد ذكر العصيان من الخاص بعد عام. قوله خربة بلية هو تفسير من الراوي، والظاهر أنه المصنف، فقد وقع في المغازي في آخره قال أبو عبد الله الخربة البلية، وسبق في العلم في آخره عن يعني السرقة، وهي أحد ما قيل في تأويلها، وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت في كل سرقة. وعن الخليل الخربة الفساد في الإبل، وقيل العيب، وقيل بضم أوله العورة، وقيل الفساد، وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة وهي السرقة
هنا الخرابة،
الخرابة.
السرقة نعم.
نعم، صلى الله عليكم. وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة وهي السرقة. وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديثا واحتج بما تضمنه كلامه، قال ابن حزم لا كرامة
للطين
للطيم
الشيطان،
للطيم. نعم،
للطين
صلى الله عليه.
الشيطان.
نعم، لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور، ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره قال أبو شريح، فقلت لعمرو قد كنت شاهدا
كنت
وكنت غائبا.
نعم.
نعم، وقد أمرنا أن وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا.
أمرنا يعني أمرنا رسول الله.
نعم، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك، فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة. وقال ابن بطال أيضا ليس قول عمرو جوابا لأبي شريح، لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث، وحاد عمرو
هذا
عن جوابه. نعم،
هرب يعني.
نعم، أحسن الله عليكم. وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن غير سؤاله، وتعقبه الطيبي بأنه لم يحد في جوابه، وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب، كأنه قال له صح سماعك وحفظك، لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته.
الذي ذكرته يسوق الكلام
لكن
على
الم...
لسان عمرو يعني.
اه نعم نعم أحسن الله عليك. لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه، فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم، والذي أنا فيه من القبيل الثاني. قلت لكنها دعوى من عمرو بغير دليل، لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد، فعاد بالحرم فرارا منه حتى يصح الجواب حتى يصح جواب عمرو. نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولا، فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم، فكان يقال له بذلك عائذ الله. وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد، ولهذا صدر كلامه بقوله أو
صدر
صدر كلامه نعم أحسن الله عليكم ولهذا صدر كلامه بقوله إن الحرم لا يعيد عاصيا. ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا، فهذه شبهة عمرو وهي واهية. وهذه المسألة التي وقع
هي
فيها الاختلاف
كله كلام يعني تترس بسلطانه في قوله، وعادة المتترس بالسلطان إنه كلامه لا قيمة له، كلام واهي بس أي كلام وبيمشي يعني. نعم.
نعم الله عليكم. وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضا، كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس. وفي حديث أبي شريح من الفوائد وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم، جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو
لما
ذلك،
سمعه وضبطه لما
لما
سمعه.
سمعه. نعم أحسن الله إليكم. بما يقتضي ثقته وضبط بما يقتضي ثقته وضبطه
صحيح
لما سمعه
ضبطه نعم
وضبطه لما سمعه ونحو ذلك. وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج، والاقتصار
لا
في
لا،
الإنكار على
وإنكار
اللسان.
العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج. يعدد
نعم
الفوائد
أحسن
يعني
الله عليكم.
جواز إخبار
نعم
وإنكار والموعظة نعم،
نعم أحسن الله عليكم.
وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين. هذا يفضح ما يفعله المداخلة من إنكار مثل هذا، وأن الأمر حلال مباح طلق مرسل جائز للحاكم أن يفعل ما يشاء، وإن كان يخرج على التلفاز يزني مدة نصف ساعة كل يوم. هذا كله تبديل منهم لدين الله.
نعم أحسن الله لك.
والشواهد على
قال
هذا أكثر من أن تحصى، وهم يعني عند من هو غبي منهم يعتذر عنه بشيء واحد فقط، هو أنه خلط بين مقامين، بين مقام من اعتدى على شخص، فلهذا الشخص إنه هو يسكت وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، ويمكن أن ننازعه في هذا أيضا. أما أن يكون العدوان على الدين، أما أن يكون العدوان على تغيير معالم شرع الله ودين الله، فلا شك أن سحب الكلام الخاص الشخصي على شخص أو غير ذلك على هذا كله من التبديل والتغيير لدين الله.
نعم الله عليكم. قال والموعظة بلطف وتدريج، والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد، ووقوع التأكيد في الكلام البليغ، وجواز المجادلة في الأمور الدينية، وجواز النسخ، وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد، لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك. وتمسك به من قال إن مكة فتحت عنوة. قال النووي تأول من قال فتحت صلحا بأن القتال كان جائزا له لو فعله لكن لم يحتج إليه، وتعقب بأنه خلاف الواقع أو خلاف الواقع. وسيأتي البحث فيه في المغازي، وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول في قصة أبي شريح في الكلام على حديث أبي هريرة.
نعم، جزاكم الله خير، شكرا محمد.
خير، جزاكم سيدي، السلام عليكم.
أهلاً.